أعزائنا المستمعين، وفي حديث مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام إشارة جميلة على أن البقاء في الجنة أو الدخول إليها مرهون بأن يطهر الإنسان قلبه من الحسد لمن فضله الله عز وجل على الخلائق بحكمته. فمثلما أن نسيان آدم عليه السلام لما أمره به ربه الكريم من اجتناب شجرة الحسد ونظره بعين الحسد إلى من فضله الله على خلائقه وهو نور النبي الخاتم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، كان سببا لفقدانه أهلية العيش في الجنة وحرمانه منها. كذلك الحال مع ذريته، فمن يسمح لشجرة الحسد هذا بأن تستولي على قلبه إنما يحرم بذلك نفسه من العيش في الجنة ويخرجها منها، لأن الحسد هو من نار جهنم، فهو يعبر عن اشتعال نار التكبر في قلب الإنسان والاعتراض على إرادة الله ومشيئته عز وجل. ولذلك لا يمكن لصاحبه أن يعيش في الجنة التي يسودها برد وسلام العبودية لله عز وجل وطهارة القلوب من الغل والحسد. وهذا هو السبب الذي أدى إلى طرد إبليس من الجنة، ومن رحمة الله عندما أوقعه الحسد في التكبر والاعتراض على أمر الله بالسجود لآدم عليه السلام. من هنا فإن وقوع الإنسان في الحسد يعني حرمان النفس من الجنة، وهذا من أبلغ ما قيل في ذم الحسد وترهيب الناس منه. أعاذنا الله وإياكم منه ببركة مودة وموالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة نعطر قلوبنا ثانية بالإصغاء إلى الحديث الذي تناولناه فيها، وهو عن مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام قال: الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد، عهد إليهما ألا ينظرا إلى من فضل الله على خلائقه بعين الحسد، فنسي ونظر بعين الحسد ولم يجد له عزما.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب. على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بري. ندمت وإجيتك حزين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم.
صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. على الصلاة حي على الصلاة
واسع المغفرة يغفر لي يا رب. اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية طيبة لكم وأهلا بكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسير مبسط من سورة أخرى من القرآن الكريم، هي سورة الأحقاف المباركة، سورة مكية تتألف من 35 آية. مستمعين الكرام، الأحقاف جمع حقف، وهو المعوج من الرمل، وتتضمن معنى الحركة والانتقال، وهو اسم ديار قوم عاد، سميت بسبب طبيعتها وما في أرضها من رمل، وقد سميت السورة بهذا الاسم لما فيها من ذكر قوم عاد ونبيهم هود. ندعوكم الآن أيها الأفاضل للاستماع إلى الآيات الأولى حتى الثالثة من سورة الأحقاف المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
مستمعينا الكرام، العزة هي من الأوصاف التي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم ووصف بها كتابه، فقال عن نفسه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الله العزيز الحكيم، صدق الله العلي العظيم. ووصف بها كتابه في قوله في الآية 41 من سورة فصلت: وإنه لكتاب عزيز، صدق الله العلي العظيم. كما تشير هذه الآيات المباركة إلى أن الله قد خلق العالم على أساس الحكمة والحق، فإذا شاهدنا في خلق الله ما لا نفهمه لابد من أن نتهم أنفسنا وليس ذات الباري تعالى، فالمشكلة في قصور علمنا وليست في خلق الله سبحانه. وبالتأمل في الآيات التي تأتي بعد الحرفين المقطعين حاميم، نستنتج بأن مصدر القرآن علم الله وعزته ورحمته ومحبته وقدرته سبحانه وحكمته. وكذلك يستفاد منها أن القرآن كتاب بين يستحق التفكر والتعقل، وأنه كتاب مبارك ومنشأ للبركة. وما نتعلمه من هذه الآيات هو أن النظام الهادف لا يتحقق من دون برنامج واضح المعالم، ومن هنا كان كل من التكوين والتشريع مبنيا على أساس الحكمة، كما أن السماوات والأرض بل وعالم الوجود كله له نهاية وغاية يصل إليها، ولا يقع شيء من المخلوقات الإلهية في مجال الصدفة، كما تشير إلى أن الوجود كله يسير باتجاه الحق، والإنسان الجاحد وحده هو الذي ينحرف عن هذا المسار. أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننصت وإياكم إلى تلاوة الآية 4 من سورة الأحقاف المباركة قبل بيان معانيها.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
أيها الأفاضل، جاء في تفسير نور الثقلين عن أبي عبيدة قال: سألت الإمام الباقر عليه السلام عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ائتوني بكتاب من قبل هذا، صدق الله العلي العظيم. قال عليه السلام: عنا بالكتاب التوراة والإنجيل وأثارة من علم، فإنما عنا بذلك علم أوصياء الأنبياء. وما نتعلمه من هذه الآية الكريمة: أولاً، يمكن لطريقة السؤال والجواب أن تكون مجدية في إحياء الفطرة ودعوة الناس إلى التفكر وإعادة النظر فيما يؤمنون به أو ينكرونه. ثانياً، الثبات على المعتقد من الشروط الأساس في التبليغ، وعلى المبلغ ألا يسمح لليأس بأن يدب في نفسه عندما يعرض عنه الذين يدعوهم. ثالثا، في الجدل لابد من الاستناد إلى المشتركات، وفي الآية جرى استناد الجدل مع المشركين إلى اعتقادهم بخالقية الله عز وجل. رابعا، كل دعوة لابد من أن تستند إلى دليل ولا تقبل الدعوة من دونه. خامسا، ترتبط قيمة آثار الماضين وما تركوه من إرث ثقافي وغيره بما تشتمل عليه من علم ورشد. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، شاكرين لكم طيب استماعكم وحسن متابعتكم، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الفرصة ليقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي نتمنى أن تروق لكم. لحظات أحبتي الأفاضل، وتستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أدب المقاومة. على رأس الساعة الواحدة أحبتي الأفاضل، ننتقل إلى قسم الأخبار وعرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم، ومن ثم ننتقل إلى المحاضرة الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة، ومدتها 53 دقيقة، وهي بإلقاء سماحة الشيخ باقر المقدسي. بعد الاستماع إلى المحاضرة الإسلامية وتقديم شيء من الابتهالات الدينية، على رأس الساعة الثانية تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، مدة هذه النشرة 25 دقيقة. عند 2:28 ننتقل وإياكم إلى قسم التمثيليات في إذاعة طهران، مع تمثيلية الإذاعة التي تقدم لحضراتكم على مدى 25 دقيقة. بعد التمثيلية أحبتي الأفاضل تتابعون برنامج قوافي الوجد. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تحايانا القلبية الخالصة
وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى من جولاتنا الأسبوعية بين رياض شعر المقاومة والرفض عبر برنامجكم أدب المقاومة، آملين أن نقدم لكم ما يغني أوقاتكم ويجعلها زاخرة بكل ما هو مفيد وممتع. في حلقتنا لهذا الأسبوع أيها الأفاضل التي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر العراقي المعاصر حسين مردان، رافقونا أيها الكرام.
سيداتي أنساتي سادتي، ولد الشاعر حسين مردان في قضاء طويريج التي كان ناحية تابعة لقضاء الهندية من أعمال محافظة واسط الواقعة في وسط العراق في عام 1927 لأبوين معدمين فقيرين، وعاش حسين في مدينته إلى أن نقل والده إلى محافظة ديالى، فانتقل إلى قضاء الخالص وسكن في قرية صغيرة تسمى جديدة الشط لقربها من نهر دجلة، فاستقر بها هو وعائلته. وفي هذه القرية الصغيرة نشأ الشاعر حسين مردان وترعرع ودرس، فأكمل دراسته الابتدائية، وفي قضاء الخالص القريب منها أكمل دراسته المتوسطة والإعدادية، ثم انتقل إلى بغداد لإكمال دراسته الجامعية.
انتقل الشاعر كليا إلى بغداد بعد ذلك عام 1947 لممارسة الأعمال الاعتيادية فيها وكسب رزقه، فاشتغل بالصحافة والعمل السياسي في ظل الحكومة الملكية العراقية، وكانت نفسه تواقة واسعة الطموح، فتمرد على واقعه وواقع سياسة البلد الملكية، مما قاده عمله هذا إلى ترك الدراسة وانشغاله بهموم نفسه وبلده، وارتبط بالعمل الوطني للقضاء على الاستعمار الإنجليزي المحتل لبلده، فأدى ذلك إلى اعتقاله وسجنه في عام 1952 بسبب موقفه الوطني. يقول في سجنه:
لا لا لن أتوب، وهل يتوب مفكر حر على قول الحقيقة مجبر؟ هبني سجنت فلست أول ثائر يرمى بأعماق السجون ويقبر، هبني شنقت فلست أول مصلح أودت بفكرته حبال تذعر، إني لألعن من يعيش ببلدة يعلو الغبي بها ولا يتفجر.
أيها الأحبة، نتوقف عند الشاعر حسين مردان والحوار الذي أجري بشأنه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وألاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورا في اللغة العربية وأدابها من طه. دكتور، كما تعلم أنه هناك الكثير من الشعراء قديما وحديثا عرفت أشعارهم بالاحتجاج والرفض للواقع الأليم والظلم الذي كان يمارس بحق الشعب. من ضمن هؤلاء الشعراء هو الشاعر العراقي المعاصر حسين مردان، فيا حبذا لو تسلط الضوء على مكانة هذا هذا الشاعر المقاوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، قدم لكم أجمل التحايا، ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامجكم حول أدب المقاومة. حسين مردان، هذا الشعر الذي يعتبر في الحقيقة علامة فارقة ومتميزة لا في مسيرة الشعر الرب والثورة والاحتجاج في العراق وحسب، وإنما في تاريخ الشعر العربي المعاصر ككل، شعر خارج حدود وطنه أكثر مما عرف في داخل وطنه. قد أطلقت حقيقة الكثير من الألقاب على هذا الشاعر تدل على طابع التمرد والرفض والثورة التي تميزت بها أشعاره وحياته وسلوكياته. جملة هذه الألقاب مثلا ملك الصعاليك أو بودلير الشعراء، هو نفسه أطلق على نفسه لقب رجل الضباب في قوله: لا لن أتوب وهل يتوب مفكر حر على قول الحقيقة مجبر، هذا أنا رجل الضباب ومن له في كل مرجلة حديث يذكر، هبني سجنت فلست أول ثائر يرمى بأعماق السجون ويقبر، هبني شنقت فلست أول مصلح أودت بفكرته حبال تذعر، إني لا لعن من يعيش ببلدة يعلو الغبي بها ولا يتفجر.
الله، جميل.
نعم، حقيقة هذا الشاعر حسين مردان عاش حياته بين التمرد وبين الانفعالات الوجدانية، وشغل بالعمل الوطني المعارض حتى سجن في عام 1952، وعاش مع أبناء عصره زمنا مليئا بالفاقة والحاجة، لكنه كان في نفس الوقت غنيا بالفن والأدب والجمال والعفوية. عاصر الكثير من القامات المعروفة في مجال الشعر والأدب والفن، من مثل شعر الكبير بلند الحيدري وأبناء ذلك الزمن. كان هاجس الشعر مبررا قويا للاستمرار والبسمة التي لم تكن تفارق وجهه، فكان يتطلع دوما إلى عالم جديد يصنعه الجيل الجديد. عبر عن هذا الواقع بقوله: أطفالنا هل تفهمين سيضحكون إذ يبصرون الموت في صمت القبور، وسيصعدون إلى النجوم ويهبطون مع المطر، ويزرعون الورد في أرض القمر، نفس هذه الأرض غرقى بالهنا ولقد مضى عنها الشقاء ليس فيها عبيد. هذا العالم
جميل. إذن هذا كان يعني يتفائل بالمستقبل، وكان
نعم
لديه
نعم
أمل بالنصر المؤزر للثائرين والمجاهدين.
بالتأكيد، رغم أن حياته لم تكن مع سعد، لكن كما قلنا كان متفائلا بشأن المستقبل، كان يبني أماله على الجيل الجديد. في الحقيقة يعني من ضمن ما تميز به الشعر هذا في تجربة الشعر المنثور، ولكن بطريقة التمرد، وقد نجح في ذلك إلى درجة أنه اعتبر مجددا بين أبناء جيله، فقد كانت قصائده حافلة بالمفارقات والصور المتضادة التي خلق منها ما يستعيض به عن موسيقى الشعر الكلاسيكي. مثلا في قوله: فوق الصباح الشاحب كان يقف العصفور الأسود، إن البحر وراء الشارع قف واجتاحني الرعب، من أي جانب يقبل هذا صوت. نلاحظ هنا الحركة في هذه المقاطع الشعرية، ولذلك فقد تميزت يعني الكتابات الشعرية لحسين مردان برومانسية ثورية جمعت بين الحب الناس بين الطابع السياسي، فانبعث عطر جديد أزكى محيطه فاتسعت رقعة قرائه ومعجبيه، كما نلاحظ ذلك جمعهم بين السياسة والرومانسية في قوله: سأترك الحب إلى حين إلى أن نجد العسل بكل طفل وعندئذ سأعود، ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أقدم لكم خالص شكري على جميل استضافتكم.
شكرا جزيلا الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران، حفظكم الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد ونشكركم لطيب متابعتكم لنا أيها الأفاضل، كما الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج. أعزائنا، هذه عودة إلى ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. عاش الشاعر حسين مردان حياة مليئة بالفاقة والحاجة والحرمان وعسر الحال، إلا أنه كان يحمل نفسا تواقة مبدعة غنية بالفن والأدب والجمال والعفوية، وقد اتخذ من مقبرة الإنجليز في بغداد مكانا يأوي إليه في أوقات راحته، لأنه كان لا يمتلك حتى إيجار سكن له في فندق أو غرفة فيه أو بيت، فكان كثيرا من الليالي يأوي إلى المقبرة لينام فيها. ورغم محاولة الشاعر أن يصمد بابتسامته ولا مبالاته بوجه هذا الفقر والعوز، إلا أن قسوتهما عليه كانت ظاهرة واضحة وجلية حتى في شعره، فكان العديد من قصائده التي كان كتبها قد سرى في جسدها الإحباط، وخاصة تلك التي كان يسعى من خلالها إلى تعرية من كان سببا فيهما، حتى يصل فيما يكتب إلى تعرية أنظمة الحكم التي كانت تسود البلاد آنذاك وقسوتها على المناضلين ضد الاستعمار الإنجليزي. يقول في إحدى قصائده:
أنا لا أبحث عن الحب لأني أعرف الربيع، أعرف الجوع الذي يلتصق بنفسي، والجوع الذي يعيش في معدتي، والجوع الذي يدور في رأسي. نعم أعزائي المستمعين، الحب والموت هما عنصران متناقضان لدى أكثر الشعراء، وقد لا نجد هذا المزاج ما بين المصطلحين إلا في حالات نادرة، وهذا ما وجدناه في قصائد حسين مردان. فالشاعر مزج ما بين الحب والموت في تركيب دلالي لحداثة صنعت قبل سنوات عديدة وظلت إلى يومنا هذا تعيش ضمن منطلق رومانسي ببعد روحي وشكل إيحائي لولادة مضمون حكائي جريء.
نعم أيها الكرام، خطوات الشاعر كانت باتجاه شعري وتكاد تكون ذات أشكال ومضامين متشابهة بعض الشيء، إلا أن التسلسل الإيقاعي والصوري يجعلنا لا نكف عن القراءة والبحث في كينونة ألفاظه الأنيقة الخالية من التعقيد. الشاعر حاول أن يقدم للمتلقي حياكة صورية شعرية جريئة في ظروف كانت فيها أغراض الشعر تنطوي تحت مزاج المتلقي الذي كان يعيش مأساة حقيقية نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كان يعيشها البلد آنذاك. وقد كان حسين مردان شاعرا جريئا، فالشعر عنده جرأة لغوية يمزجها ما بين أشياء وجودية محسوسة وأخرى وجودية غير محسوسة، فالحب والموت عنده يمثلان الحياة وما بعدها، ولذلك فإن قصائد مردان ذات صياغة تأملية، فالموت عنده يمثل الكينونة التي تستولي على الجمال الدنيوي، لذا ارتبط الحب عنده بالموت كما يوحي بذلك قوله.
الصيف فات، الصيف فات وقد يفوت ليل الشتاء ولن تجود بخيالها الحلو الودود، وغدا نموت وكما تموت الذكريات، غدا يموت حبي وأحلامي الحزينة والعهود.
أعزائنا الأفاضل، القصيدة عند الشاعر حسين مردان ولوج لا بد منه إلى عالم محسوس، فالحب هو واقع جزئي مؤقت لأن التسلسل الزمني سيصل به إلى الموت، وهذا ما كان يتأمله الشاعر عبر واقعه الشعري، فالحب عنده هو مزاج ذو شهوة زائلة، حتى إن الجرأة اللغوية هي جرأة زائلة في يوم ما، لأن الموت آت لا محالة. الحب عنده كان ممزوجا بالموت، على الرغم من أن الحب كان يمثل اللذة المؤقتة، والجمال هو جمال مؤقت، فالمرأة لم تكن في شعره ذكرى أو فكرة أو مثالا، ولم تكن معنى يرقى إلى مستوى الرمز المشحون بالدلالات والرؤى العميقة، بل كانت تتشظى عبر قصائده.
قمر، قمر أحلى من السهر، أحلى من الغناء في مضارب الغجر، أحلى من القمر قمر حاجبها وتر، وكفها لو مر بالحجر لأينع الزهر.
أيها الأحبة، الشاعر كان يستعمل لغة جريئة تجعله يأسر المتلقي بما يكتبه، فالكتابة عنده هي وحي روحي مرتبط بالوجود الروحي ذي الدلالات الإيحائية التي تستوحي النفس للتأمل فيما يدور بكينونة الإنسان. فالمرأة تمثل مستويين، الأول الجمال الذي يمثل الكينونة الدائمة، والثاني الجمال الذي لابد أن تكون نهايته الموت. ولا تكمن غرابة الشاعر في جرأة اللغة التي يستعملها، بل فيما يتململ تحت هذه اللغة من جوع ظالم، فالشاعر هنا يتخذ من الجمال جمالا مؤقتا لابد أن يزول، فقد جعل الشاعر من الجمال والموت عنصرين مترابطين، الأول يذوب في الآخر. هذا الامتزاج والترابط ما بين الأشياء المتناقضة يعطي إشارات واضحة لتأثر الشاعر بالموت أكثر من الجمال. وتأملاته ما هي إلا تأملات واقعية في البقاء والفناء، وهو بهذا يتخذ من الواقع الأنثوي مصدراً للزوال، وبالتالي سيكون الغزل عنده هو تأملات ارتباطية لواقع زائل، يقول في قصيدة الحب والموت:
الصيف فات وقد يفوت ليل الشتاء ولن تجود، وغدا نموت حبي وأحلامي الحزينة والعهود، وكغيمة بيضاء فارغة الوعود.
أجل أعزائي الكرام، هذه العناصر وغيرها تنطوي تحت تضاد واقعي يتأمله الشاعر بعمق دلالة الحياة التي عاشها، فهو يستعمل المفهوم الحياتي على أنه لا حياتي، وهذا ما يربط علاقة الموت والحب معا. يقول: لو تعلمين أطفالنا، لو تعلمين يضحكون إذ يبصرون الحب في صمت القبور.
فالشاعر هنا يربط ما بين علاقتين متناقضتين أيضا، غير أنه يعطي نتيجة متفائلة. هذه الصفات الممزوجة قد تعطي دلالات رمزية، فالقبور قد تكون رمزا لشيء آخر، لكن صفة الصمت تكمن في مصطلح القبور أكثر من غيره، وهذا ما أعطى الشاعر قابلية المزج ما بين التضاد. وبعينيك الزرقاء دود، والأرض ويحك نفس هذه الأرض حبلى بالهناء، فلم يعد فيها عبيد.
أيها الأخوة والأخوات، نودعكم على أمل معاودة اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من أدب المقاومة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الباري عز وجل. إلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة، وإلى الملتقى.
أنت الرجاء له والأمل.